جاء قوله عليه السلام معروف لديكم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. كذلك حينما يقول قائلهم هذا حديث غريب فهو بالنسبة لوقوفه على هذا الإسناد، ثم من أجل ذلك لعلكم تذكرون معي أن علماء المصطلح قسموا الغرابة إلى قسمين، غرابة مطلقة وغرابة نسبية. يعني مقصود بالغرابة النسبية يعني هذا غريب بالنسبة لهذا الشيخ، بمعنى شيخ كالإمام الزهري مثلا له تلامذة كثر وثقات مشهورون بالرواية عنه، يأتي أحد هؤلاء الثقات فيروي حديثا عن الزهري وهو ثقة، ما في مجال للغبز والطعن في حظه، ثقة حافظ، لكنه يتفرد عن تلامذة الزهري الآخرين برواية هذا الحديث المفترض بروايته لهذا الحديث هو فقط عن الإمام الزهري بإسناده الصحيح. فيقول علماء الحديث هذا حديث صحيح غريب، أي غريب بالنسبة لرواية هذا التلميذ عن الإمام الزهري، أين التلامذة الآخرون؟ ما رأوا هذا الحديث؟ فيقولون في مثله هذا حديث صحيح غريب. قد يكون الحديث متواترا مش مشهورا أو مستفيضا من طريق أخرى غير طريق الزهري بالمرة، مع ذلك لا يزالون يقولون حديث صحيح غريب، أي بالنسبة لهذا الشيخ. أما الغرابة المطلقة فهي التي لا تروى إلا من هذا الإسناد ويتفرد به الراوي الثقة، ويقال فيه حديث صحيح غريب مطلقا. فهنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، إن كانت الغرابة وهي لليوم غرابة حقيقية لأن الحديث لم يأتي بإسناد صحيح من غير هذا الطريق، لكن مع ذلك نحن نقول أن هذه الغرابة نعم. فإذا إذا جاء الحديث بغرابة مطلقة نقول هذا الذي وصل إلى العلماء، ثم نقول ليس من الضروري أن كل حديث نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملأ من الناس خليه يحطها مشان ما تأخذ من شماله، ليس من الضروري في كل حديث خطب به الرسول عليه السلام على ملأ من الناس أن ينقله كل أولئك الناس أو كل فرد من أفراد أولئك الناس، هذا ليس من الضروري، لأن الواجب هو نقل ما نطق به الرسول عليه السلام حتى لا تضيع الشريعة، وهذا يحصل بمجرد نقل الثقة الفرد، لأننا نعلم أن العلم قسمان فرض عين وفرض كفاية، فإذا قام فرض الكفاية به البعض سقط عن الباقين، فإذا نقل الحديث ناقل فقد سقط الفرض عن الآخرين. نعم
يا شيخنا.
مرة ما عادي يتكلم
هذا خارج يا شيخنا
بيجون.
بس حديث مثل هذا إنما الأعمال مهمة في الدين جدا، يعني النووي كاتب عنه
فقه الإسلام،
فقه الإسلام
أينا.
فلا بد أنه كان يروى عن عدد من الصحابة، يعني حديث مثل هذا بالذات مهم، فكون يروى بطريق واحد هذا يدل على أنه لعل الرسول قاله أمام عمر فقط.
اجعل لعل يا أستاذ عند ذاك الكوكب.
لعل أمال كيف
أنا بقول كلاما لإقناع أهل الريب والشكوك. فقد بدأت في هذا الإقناع حين قلت إن نقد العلم فرض كفاية وليس فرض عين، لكن حينما قلت مثل هذا الحديث ينبغي أن ينقله أشخاص، أنا أقول ينبغي هذه اللفظة ليس لها دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، إنما هو مجرد الرأي كويس، لكن هذا الرأي يخالف القاعدة التي تفرق بين الفرض الجزائي والفرض العلمي إلا إذا كان هناك استثناء.
وعليكم
وعليكم السلامة الله
يبقى شيخي.
هلين دكتور، وصل به الحديث آنفا إلى أنه الأمل أو الدعاء أن مثل هذا الحديث ينبغي أن يكون قد نقله عدد كبير، هذا أمل يطمع فيه كل من يرغب في أن يكون الحديث النبوي بصورة عامة لا شك فيه عند العامة، لكن ربنا عز وجل يبتلي عباده بما يشاء. الآية تقول يا شيخ نبلوكم بالشر والخير فتنة، ربنا يبتلي عباده بالشر والخير فتنة يعني ابتلاء، من ذلك أنه جعل الإسلام قرآنا وسنة، كان باستطاعته أن يجعل الإسلام كله قرآنا بمعنى كتبا صحفا نزلت من السماء كصحف إبراهيم وموسى لا يزاد فيها ولا ينقص، لا بدنا علم مصطلح حديث ولا تراجم رجال الحديث وهم بالألوف المؤلفة، بتقول 50,000 بتقول 100,000 قول وزيادة، كنا استرحنا. ولكن حكمة الله هي يظل دولاب العلم دائرا وماشيا إلى اليوم، ما ينتهي علم الحديث أبدا. لذلك أنا أقول لعلمائنا لإخواننا الذين يطبعون كتبنا، هذا كتاب بين يدي، كنت أتحدث مع أخينا هذا وهو يسمى بأحمد أبو ليلى من إخواننا في الزرقاء، بين يدي الآن المجلد الأول من سلسلة الأعاليم الصحيحة، وهيئه للطبعة الجديدة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله.
السؤال الأخير يا مولانا.
أهلا مدنا بمددك.
بارك الله فيكم. كما مولانا معك. كما مولانا معنا كثيرة كما تعلم. المحلل بإمام ابن حزم، ما رأيكم في أحكامه؟ يعني
الإمام ابن حزم هو أفش معنى مشبه.
نعم،
هو إمام فادم، ولكن فيه شيئان ينبغي الابتعاد عنهما. الأمر الأول قسوته في قلمه في رده على خصومه، الشيء الآخر شدة جموده على ظاهريته، وذكرت شيئا ثالثا ولعله يكون أخيرا، إنه جهمي جلد ينكر الصفات ويقول بأن الأسماء الإلهية أسماء ليس ضمنها معاني. فإذا قرأ القارئ كتبه وكان حذرا من هذه الأمور أو سيستفيد منه علما جما، لأنه إمام مجتهد لا يقلد في دين الله أحدا. لا، ما هو المقلد؟ إن كان الإمام المزني يقلد الإمام الشافعي، ابن حزم مقلد، وإن كان الإمامان محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف القاضي يقلدان الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت فهو أيضا مقلد، والإمامان أبو يوسف والشيباني قد خالف أبا حنيفة كما يقول ابن عابدين في حاشيته في ثلثي المذهب، هل يكون مثله مقلدا وهو يخالف إمامه في ثلثي ما ذهب إليه؟ وأنا أجد محمد بن حسن الشيباني كثيرا ما يذكر في موطئه الذي هو موطأ الإمام مالك، لكن هو بروايته. الإمام مالك موطأه رواه عنه عديد من أهل العلم المشهور في بلادنا اليوم والمطبوع والمتداول هو يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، أما موطأ الإمام محمد غير متداول مع الأسف إلا في أتباع أبي حنيفة وبخاصة في الهند والباكستان، ذلك لأنه تلميذ إمام أبي حنيفة وهم يغلب عليهم التمذهب بمذهب أبي حنيفة. لذلك راجع كتاب موطأ الإمام محمد بينهم، ذلك لأنه أولا من رواية الإمام محمد، ثانيا وهنا تكمن الفائدة هذا الموطأ، وينبغي على أهل العلم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أن يقتنوا هذا الكتاب لأنه فيه علم. فهو يذكر الحديث من طريق مالك، يقول قال مالك حدثني فلان إلى آخره. يقول ابن الشيباني يقول وبهذا نأخذ وبه يقول كافة علمائنا. أحيانا يقول وبه نأخذ خلافا لأبي حنيفة. ولذلك هذا الكتاب هو كتاب مفيد ويدل، وهنا بيت القصيد كما يقال، أن الإمام محمد صحيح من تلامذة أبي حنيفة لكنه ليس مقلدا، كذلك ابن حزم ليس مقلدا، لكنه تبنى مذهب داود الظاهري في الجمود على ظاهر النصوص. لكني أقول كلمة إنصافا لابن حزم وبيانا للحقيقة، وهي أن الوقوف مع ظاهر النصوص هو مذهب كافة العلماء، وإلا أصابنا ما أصاب علماء الكلام المعتزلة على رأسهم من التأويل. أولئك أول نصوص العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله.
أولئك أول نصوص الفقه والأحكام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشغول يا شيخ.
نعم.
لا تستطيع الآن التحدث.
تفضل، إيش عندك؟
أستاذنا نرجع على المجلد الأول.
نعم، كنت آنفا أتكلم عن كتاب المجلد الأول من سلسلة أحاديث صحيحة.
مثال كان هذا الشيخ.
نعم. هذا الكتاب كنت أحدث مع صاحبي، ألفته منذ نحو 30 سنة. قلت له العلم في ازدياد والعلم لا يقبل الجمود، ويستحيل أن يظل هذا الكتاب الذي ألفته في شبابي، أنا الآن في السن 74 بالتاريخ النصراني، وفي 76 بالتاريخ الإسلامي، فإذا هذا أقول في أول شباب يعني، لا يمكن أن ينجو من الخطأ، فلا بد من إعادة النظر. ولذلك نحن نقول في كتبنا التي نعيد طباعتها الآن بعد إعادة النظر فيها، طبعة منقحة ومزيدة، منقحة ومزيدة. وأنا أعجب من كثير من أهل العلم ربما ألفوا كتابهم من عمر أقدم من عمر هذا الكتاب، يعاد طباعته كما هو. بعض الناس لا يقدرون هذا الأمر. عندي هذه الرسالة، اقرأ.
الحديث الضعيفة في سر الحديث الصحيح، واستدراك مسائل الشيخ محمد ناصر الألباني.
من أحد الناس بعد هذا؟
أحد الناس
اسمه رمضان،
رمضان محمود عيسى من السودان.
من السودان.
أنا أريد أن أقول شيئا لا افتخار، ولكن من باب وأما بنعمة ربك فحدث. أنا بالطبع أعيش في هذا العصر، أعرف النواقص العلمية والمنطلقات المخالفة للشريعة الإسلامية إلى حد كبير، وأعرف أن هناك سننا كانت مهجورة يعرفها بعضهم ولا يفعلونها ويجهلهم الجميع. من هذه السنن التي فتحها هذا الرجل بقوله بعد البسملة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. أنا أقول قبل انتشار كتبي لن ترى ولن تسمع خطيبا يفتتح كتابه أو خطبته بهذه الافتتاحية. هذه خطبة الرسول عليه السلام، ولي رسالة خاصة في ذلك، خطبة الحاجة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. أنا أقول هذا المؤلف كان ينبغي إذ توجه إلى نقد هذا الكتاب أن يذكر أنه هو أمثاله ما كانوا شيئا مذكورا قبل وجود هذا الكتاب وأمثاله، وأنه من الدلائل على ذلك هذه المقدمة، هذه الافتتاحية لخطوة الرسول عليه السلام. ربنا يقول في القرآن الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال في الآية الأخرى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا دخل في الموضوع وهجم هجوم ألماني غير إسلامي. نقول ولكن أحد الأخوة الكرام نصحني أن أراجع كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر بن ألباني، لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذونها بثقة تامة على أنها محققة وصحيحة، وهذا خطأ جسيم. فقلبت صفحات سلسلة الأحاديث ووجدت بها أحاديث ضعيفة، فعزمت على جمعها فقد شعرت وطبعها فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف بأنه صحيح وعلى الصحيح بأنه ضعيف. صحيح أمر عظيم بلا شك، لكن على هذا الوزان أمر عظيم جدا أن يقول عالم من علماء الصحابة والتابعين ولئيم المجتهدين هذا يجوز وهذا لا يجوز، هل هذه مشكلة؟ أنا أقول هذا رجل جاهل لا يعرف من العلم سوى النقد وبحقد فيه. ليه؟ أولا فيما يتعلق بعلم الحديث كما ذكرنا لكم آنفا أنه هذا يصحي وهذا يضعي كل له اجتهاده. طيب إذن هذا كان ينبغي أن يقيد، هذا أمر خطير إذا صدر بدون بحث وعلم وبدون اجتهاد، وإلا توجه هذا النقد الموجه في شخص الألباني إلى أئمة الحديث وأئمة الفقه كلهم جميعا، لأن هذا الخلاف أمر طبيعي كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلى من رحم ربه. لكن مع كل بحث يعني في علم الحديث انظروا الآن، وإنه من المحسف المؤسف المهزن أن من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم بل يخضعون تحقيقات علمية لذلك، كأن هذا عم يرد على مشفق أو شيخ طريقة. وأن المؤسف المهزن أن من الناس من يدينون بأديان لا يفسن القول لا يفسن كتابة أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم. أولا نحن ما لنا إمام مذهب ولا شيخ طريق، شو جاب العبارة هنا؟ بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. ألا فليعلموا أنه لا دين إلا دين الكتاب والسنة، وأن التقليد الأعمى غير دليل من غير دليل كفر بالله العظيم. ولقد آن الأوان لكي نحطم هالات التقديس وتيجان الربوبية التي وضعت فوق رؤوس أئمة المذاهب ومشايخ الطرق. هذا عم يرد على مؤلف العزيز أبدا، ولا يبقى إلا الدليل والبرهان فوق الرؤوس، ومن أصدق من الله قيل به بآيات فبأي حديث بعد الله وآيات يؤمنون، فإن تنازعتم تركت فيكم ما إن تمسكتم به إلى آخره. إذا تكلم الله لا قبل بعد الحديث ذكر الحديث تركت فيكم مستدرك الحاكم بس، وإسناده في مستدرك الحاكم ضعيف، ولولا أنا وجدت الدور ما يعضده ويقويه فبقي إيش على بعضه. فأين هؤلاء من ذلك؟ وهل هم معصومون من الخطأ أم مكلفون بالتشريع أم أبين وأكمل من الله ورسوله؟ كلا، إذا تكلم الله اسمع تتم، إذا تكلم الله وحكم في قضية فليخلص البشر. شو جاء هذا الكلام ودور الابتدائي؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ وبعد، أما عن منهجي في تخريج هذه الضعيفة يقول في الأخير وما ذكرته من التراجم في تعليقي فهو معتمد لدي، ترى أحسن ترى أما يشمله كلام السابق فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث يحكم على الحديث الضعيف بأنه صحيح كما فعلت أنا بزعمه، وعلى الصحيح بأنه ضعيف، يترى هو معصوم؟ هو ينكر على الناس الذين يخلقون بنا، ترى هو إذا معصوم لما يحكم على الحديث الضعيف؟ هيك معنى كلامه، لأنه بده يحطم هذه الأصنام الذين يثق بهم الناس. هذا كمثال مما ذكرته لكم آنفا أو أول الكلام ان بنينا الان لاناس ما يقدرون العلم، يظن ان مجرد ما يلقى كتاب في تراجم الرجال فلان قال فيه ضعيف، فلان قال فيه منكر الحديث، فلان الى اخره، يمكن يقول لا باس به اخر، فلا يحسن التوفيق بين هذه النصوص المتعارضه وياخذ هو من هذه النصوص ما يناسب بعثه.
السودان في حركة نشطة من الشيوعيين، ومهمة الشيوعيين الإساءة إلى أعلام الإسلام، وهم نشط في هذه الأيام كبير، فلعله يكون من هؤلاء. ثم إن مسألة التصحيح والتضعيف هذا ما استقر عليه أحد، يعني العلماء مختلفون فيه، وطبعا وأين هو من معرفة بالتقريب الحديث من سياستك طويلة فهذا لا ينظر إليه ولا يرد عليه ولا
هو سيدي. المقصود أن المقدم يتبين أنه لا علم عنده. شو جاب المقدم الهائل في الرد على أئمة المذاهب ومشايخ الطرق في بحث علمي قد أخطئ أنا فيه وأصيب، وأنا أعترف كما قلت آنفا منقها ومزيدة، كتاب له من 28 سنة لا أقل، فلا يمكن أن يبقى كما هو على حطة إيدنا، لأنه ما هو تنزيل من عميد حكيم،
من ألف فقد استهدف كما يقولون،
يقولون هكذا
ولكن
صحيح.
هذا مش أهلا لأن يكتب يعني يرد أو يصحح أو يضاحك.
أنا قلت والله ذكرتني ما أدري يمكن في هذا الكتاب أو في غيره، قلت أنه أنا أؤلف وأبين الناس إن كنت أصبتم أيدوني، وإن كنت أخطأت قوموني كما قال الخليفة الأول. هنا صحيح أنه اللي
ما
أمر معروف لدى أهل العلم
لا يزيل البحر أمسى ذاخرا أن رمى فيه غلام بحجر.
هذا صحيح.
فهذا لا يرضى
نسأل الله عز وجل.
إذا كان كتب كلام مع يعني في شيء قريب من الصحة ممكن نرد عليه، وإذا لم يكن فلا يرد عليه مطلقا.
هذا صحيح. الله المستعان.
طيب نعم الشيخ.
أهلا وسهلا.
وشكر الله لك.
شغلتمونا بالعلم.
لا عفوا يعني استفدنا كثير.
الله يبارك فيك.
استفدنا كثير أفادك الله.
أهلا أهلا. شو الميكروفون تبعك يا أول
سؤال؟ نقول السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. أخرج معكم.
لا 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 خليك عشان لا عشان البرد. لا خلاص
عشان
لا 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 لا
تستريحوا بدل ما نتابعكم بالخيار.
تفضل انت استريح انت تريح. ما شاء الله 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 الله
لا اله الا الله ربي حكيم عليم.
نعم.
الحقيقة انني اشعر بأن الله عز وجل كان ولا يزال إن شاء الله لي حفيا منذ نعومة أظفاري، فقد تخرجت من المدرسة النظامية الابتدائية فقط، وكان والدي من فقهاء الحنفية الأقوياء في فقههم والشديدين رحمه الله في تعصبهم. درست عليه على الطريقة القديمة شيء من الفقه الحنفي كالقدوري وبعض الكتب في علم الصرف الذي هجره العرب وشغلوا بالنحو فقط. الحقيقة أنني أشعر بأن الله عز وجل كان ولا يزال إن شاء الله لي حفيا منذ نعومة أظفاري، فقد تخرجت من المدرسة النظامية الابتدائية فقط، وكان والدي من فقهاء الحنفية الأقوياء في فقههم والشديدين رحمه الله في تعصبهم. درست عليه على الطريقة القديمة شيء من الفقه الحنفي كالقدوري وبعض الكتب في علم الصرف الذي هجره العرب وشغلوا بالنحو فقط. لعله الصرف أهم من النحو، لأنه النحو مقوم فقط الألفاظ
الكلمات.
هذا بنية
الكلمة
الصرف في الدنيا.
ندرس مع الشيخ أيضا نحو صرفة
ما شاء الله،
ومع الشيخ يعني
تلاوة وتجويدة
ما شاء
الله، بارك الله فيهما.
ومع
الشيخ حديثا أهلا مرحبا شاهد. درست عليه وعلى بعض المشايخ آخرين شيء أيضا من الفقه في مراكز ثلاث وشيء من النحو والبلاغة، لكنني ما استمررت في ذلك كما هو شأن الطلبة قديما ليس حديثا بالطبع. وجدت نفسي منصرفا إلى دراسة كتب غريبة علي الآن، قصص خيالية، قصة عنتر بن شداد، قصة ذات الهمة والبطال، تعرفون هذه القصص؟ أمير ذات الهمة. أيوة. جميل. وانتقلت بعد ذلك لدراسة التاريخ، والذي يسر لي سبيل شخص منكم مصري أرسله الله إلى دمشق، ولكي يعيش الرجل كان يشتري تركات مكاتب، وعنده دكان أمام المسجد الأكبر مسجد بني أمية، يعني عرض الدكان أقل من متر، عرضه أقل من متر إلى الداخل يعني، واجهته نحو مترين ونصف، يبعثر الكتب على الرصيف كل مرة وفيها كتب أشكالها وألوانها في المسكين تجاه المسجد الأكبر. يبعثر الكتب فيها الصالح والطالح كما يقال عندنا في دمشق. ما أدري وصلكم هذا الكلام يا داخل مصر، لك ألوف مثلك ألوف، يا داخل مصر ألوف، يعني إن كنت صالح فيه صالح ألوف، وإن كنت طالح لا سمح الله فيه ألوف أيضا. فهذه الكتب يبعثرها، وكل إنسان باه هو هدفه. وبلطو سيرة أيضا يقولوا عندنا في الشام، هنا علقت بكتاب ببعض أجزاء المنار وتفتح أمام الطريق، ومشيت في طريق الحديث. ثم شاء الله عز وجل أنني تعلمت مهنة ساعات من والدي، وكانت هي السبيل لمكسب قوتي، وبه تزوجت وبنيت داري متواضعة هناك، لكن كنت حر ولا أزال بفضل الله حرة. هو هذا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لكن أكثر الناس لا يعلمون. فكنت أعمل في الدكان ساعة أو ساعتين من الوقت، أستخرج قوت يومي كفافا، أغلق الدكان إلى المكتبة الظاهرية، هذه المعلقات من المكتبة الظاهرية هذه كلها أحاديث أين مرتب على حروف الأبجدية الهجائية. أين والآن أنا فارقت المكتبة الظاهرية لكني لا أقول مبالغة لم أفارقها لكني قاربت أن أفارقها لوجود هذه المعلقات، لأن النخبة اخترتها من ألوف من المخطوطات هنا، ومما يذكر ويروى شيئان اثنان وأذكرهما للتاريخ. لا أعتقد دكانا ليس في سوريا فقط وفي البلاد العربية فقط بل وفي العالم كله والله أعلم، يوجد دكان نصفها ساعاتي نصفها مكتبتي في الداخل. أعمل الوقت الذي أعتقد أني حصلت قوت يومي أدخل إلى المكتبة ليمس المحل من الداخل، جاء وقت الظاهرية أغلقت المكتبة وذهبت إليها. الشيء الثاني الذي يذكر التاريخ وأعتقد أيضا أنه لا وجود له إلا يومئذ، أنه يسر لي الانتفاع بمخطوطات الظاهرية كما لم ييسر لموظف كبير في أي مكتبة في العالم لو كان يريد الانتفاع. كيف ذلك؟ هذه المكتبة ارتفاعها، فأنا كنت أضع السلم وأقف على السلم وقلب الكتب، لأن هذه الكتب فيها ما هب ودب، مخطوطات نتكلم الآن عن مخطوطات فيها ما هب ودب. هذا الكتاب أنا كويس سجلته في مسودة أنا على السلم، مش يعني مصعد كهربائي أو سلم كهربائي كالجسورة التي في بعض البلاد، لا، مررت على أكثر من 10,000 كتاب حديث من رسالة قوامها ملزمة كراس إلى مجلدات فوق 100 جزء ضخمة كبيرة، كمثل إيه؟ تاريخ ابن عساكر. هذا صورة. هذا 19 مجلد. 19 هذاك اختصروا بدران السوري الدوماني. نعم هذا هو الأصل. المهم بهذه الطريقة مررت على المخطوطات كلها، سجلت أسماءها. في الوقت اللي ممنوع يدخل أحد إلى المكتبة، مكتبة مخطوطات، فأي إنسان يريد أن يدرس يقدم طلب ويعطى له كتاب واحد فقط. إذا انتهى من دراسة الكتاب قد يأتونه بكتاب آخر وقد لا يأتونه، أما ربي عز وجل سخر لي الموظفين هناك. ومن جملة ما سخر الله لي غرفة مظلمة لا ترى الشمس لكن فيها لمبة، ليست هذه اللمبات المنيرة الآن، لمبة صغيرة، فأعمل فيها نهارا وليلا، وأعمل حيث لا يوجد أحد من الموظفين إطلاقا إلا الحارس. فأنا كنت أضع السلم وكأني وحيد في تلك المكتبة، حتى سجلت أسماء الكتب كلها التي أشعر أننا بحاجة إلى دراستها. بعد أن انتهيت من هذه المسودة أخذت الأسماء وسجلتها في بطاقات، بطاقات صغيرة هذه كهذه هنا، ثم صنفت هذه البطاقات جمعتها تحت أسماء مؤلفيها، كل مؤلف وما له من الكتب، ثم وضعت لها فهرسا. لو رأيت الفهرس أرجو الفهرس. لا معليش، بس شوف الفهرس وشوف الحياة المادية التي كنت أعيشها، الفقر المدقع الذي لا 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 مش هذا المخطوط، المخطوط الذي هو أصل هذا، هو يعني هذا، أرجيها على كل حال، هو يعني هذا المخطوط، شوفوا يا هون يا هون. أسود هيك نحيل، يمكن مهون يكون هناك. ها دعه إذا. المهم أصل هذا عبارة عن فهرس، يعني كتيب كهذا.
أريهم
من هذا الورق، شوف الورق، هذا ورق الصر، صر البضاعة، السكر والشاي وإلى يلف فيه. نعم الحمد لله، الأجر على قدر المشقة. ألفت فهرسا من هذا الورق، البطاقات التي جمعتها صنفتها في مثل هذا الورق، صار عندي فهرس. بعده وضعت الفهرس بين يدي. الآن جاء الدور قراءة هذه الكتب. المرحلة الأولى صعدت على السلم، كتبت الأسماء والعناوين. جاء دور المرحلة الثانية وهو قراءة هذه الكتب. هنا لابد من طلب نظامي، لكن أنا ما أطلب كتابا واحدا على أسلوبه، قد أطلب كتابة المتاريخ العساكر المجلدات. فربنا سخر هؤلاء لي فيأتونني بما شئت من الكتب، أدرس الكتاب وأعطيه ترجمة. البطاقات أسماء فقط للكتب المؤلفين، الآن أعطي ترجمة موجزة، المؤلف أولا ثقة أم ليس بثقة، ثانيا الكتاب إيش موضوع، هل هو في الأحاديث، هل هو في السيرة، هل هو في تراجم الصحابة، وإذا كان في تراجم الصحابة في أحاديث ولا ما في أحاديث، إلى آخره. المرحلة الأخيرة بعد ما انتهيت منها وتم الفهرس، لنا صديق يعرف منطلقي في عملي العلمي تماما، رجل حلبي اسمه عبد الرحمن الباشا، كان موظفا في الرياض في بعض المدارس، كأنه توفي لرحمة الله، نصب مديرا للمكتبة الظاهرية. سارع صاحبنا إلى هذا المدير، قال له فلان عنده فهرس لبعض المخطوطات الظاهرية، في هذا الفهرس كتب لا يعرفها فهارس المكتبة الظاهرية. فعلا، لأنه في كتب جاية في الفهارس عندهم كتاب في الحديث، لكن أنا بدراستي الخاصة عرفت اسم الكتاب وعرفت مؤلف الكتاب، فسجلت هذه الحقائق في فهرسي، وقال عنده فهرس كذا وكذا. فلو أنك أنت تغتنم فرصة وجودك مديرا تطبع هذا الفهرس. قال له خلي المؤلف يكتب لي نماذج ببطاقات حسب الأصول المتبعة اليوم، ففعلت. رأسا قدم البطاقات للمجمع العلمي هناك، مجمع العلم العربي، وهو تجاه المكتبة الظاهرية، بابان متقابلان، فوافق المجمع وكان من ذلك أن طبع هذا الكتاب. بعد ذلك جاء الدور الأخير، هات يا فلان من فضلك كتاب الفلاني أدرسه، كلما عثرت على حديث سجلته في ورقة من هذه الورقات، فتوفر عندي هذا الصف الأولاني في ورق صف ثاني. فالآن أنا حرمت لحكمة من المكتبة الظاهرية، لكن عندي ما يعوضني عن شيء منها. هذا كله لتوجيه من الله وتوفيق منه، ولا شو بدريني أنا بدي هاجر من 10 سنوات من دمشق إلى هنا. كان بي حفية وله الفضل والمنة، وأرجو الله عز وجل أن يتولانا جميعا بتوفيقه ورحمته. هذه كلمة مختصرة إن شاء الله.
كما أقول لكم إذا نزلتم
بيتنا بيتكم هناك يا مولانا
الله خير
يعني من الآن السياسة تعلم أن لك بيتا في مصر إن شاء الله.
الله يحفظك.
وسأترك عنواني مع الشيخ أبو الزيوت.
جزاك الله خير.
تفضل. الله يحفظك. كنت عندنا ما تشاء عاما عامين ثلاثة أربعة بيتك هناك.
الله يبارك فيك. أنا أرجو كمان أتبشر بك هنا.
الله يبارك فيك ويحفظك.
طيب. عامين كل ساعة ساعتين.
لا لك رحنا
هناك. خبز المؤمن في منيه. هل هذا حديثا؟
خبث يعني خبث
خبث
هذا حديث خبيث ما له أصل
لا عرام الولد عرام الولد
عرامة الصبي عرامة الصبي في صغره
عرامة الصبي
في صغره شو بعده
ذكاؤه
في كبره
ذكاؤه في كبره
هذا حديث له أصل لكن هو بين ضعيف وموضوع
بين ضعيف وموضوع لكن معناه صحيح
لا قد وقد
وخلص المؤمن في منية معناه صحيح
باطل
طيب إنسان كرهته لمسألة شرعية هل يجوز أن تقول له في وجهه إني أبغضك لله لأني أعرف
في حدود ما ذكرت يجوز طبعا
لأني أعرف أنا أن إعلان المحبة لله هذا هو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أما إعلان الكراهة والبغضاء
هذا في حدود ما ذكرت يجوز ودليلنا الحديث الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه فقال يا عبد الله إني أحبك في الله قال أما أنا فأكرهك في الله أو أبغضك في الله قال لما قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا واضح؟ طيب غيره
هذا قول عبد الله بن عباس لي
عبد الله بن عمر
بن عمر لمين؟
لواحد جاء يقول له إني أحبك في الله قال أما أنا فأكرهك أو أغمضك في الله قال لما قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا
هل فدر من الرسول صلى الله عليه وسلم كلام مثل هذا أو تصريح أو شيء
ما نذكر شيئا من ذلك ما نذكر شيئا من ذلك
يعني يعتمد كلام عبد الله بن عمر هذا؟
طبعا لأنه ما في أولا بالشرع ما يمنعه وثانيا قواعد الشرعية بتأيده لأنه تعرف أنت في بالإسلام شيء اسمه مقاطعة
نعم المقاطعة
هي من هالباب هذا بس في مقاطعة بدون بيان السبب هون مقاطعة مع بيان السبب
إذا نستطيع ثلاث ألفاظ
كيف؟
في ألفاظ بدأت عنها إذا سمحت اللفظ الأول لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع
ما هو أصل؟
لا أصل كل شيء بسيف القدر فهو حرام
كل ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام لا أصل له أيضا ولكن يغني عنه قوله عليه السلام لا إله إلا الله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه
إذا معناه صحيح
ما مقول معناه صحيح
طيب كل الناس فان طاهر
كيف
كل ناسف طاهر.
كيف هذا ما بيصير كل ناسف؟
هذا لفظ هيك
يعني باطل هذا الكلام بيقولوا العوام يعني. بعضهم يقول ناشف
كل شيء
هذا ناشف طاهر بداخله يعني. هلا النجاسه اذا نشفت طاهره
طبعا لا.
ايه هذا كلام باطل يعني كلام عوام
كله ليس على اطلاقه.
اي نعم.
الجاه
موضوع
السؤال بجاه النبي عليه السلام.
ايوه
هل يجوز ان
يعني ان يقول القائل يا رب اسالك بجاه محمد ان تغفر لي مثلا؟
نعم
لا ما يجوز.
ما يجوز
لان كل شيء يتعلق بالمخلوق فهو مخلوق والتوسل الى الله بمخلوق لا يجوز. الله اكبر من ذلك. لكن يتوسل الانسان بما ثبت في الشرع ولا يزيد على ذلك ابدا. هلا شوف العبره وبايجاز وباختصار ما دام كنتم تجد الناس كل الناس وفيهم بعض الخاصه بعض اهل العلم والمشايخ بينهجوا في دعواتهم السؤال بجاه محمد بحق محمد. هل سمعت احدهم يلهج بالتوسل الى الله باسم اسماء الله او بصفه من صفاته؟ الجواب لا.
انا حقيقه سمعت كثير.
الجواب لا. كيف سمعت كثير؟ خليني شيخ بتوسل لما بدعي لعامة الناس في المسجد بيقول أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أنا بصراحة سمعت هذا الدعاء أكثر من مرة من واحد في مدينة الحجة كان يدعو
لك. يا أخي الله يهديك سمعته من واحد هذا ما بيخرق القاعدة اللي عم نحكي.
لا ما بيخرق القاعدة صحيح.
سبحان الله نحن ما حكمنا على أهل السنة بالإعدام.
لا
لكن عم نقول هذوني قلة يعني عم نقول بدل ما ينهجوا بالشيء المشهور والثابت في السنة بينهجوا بالشيء المهجور غير الثابت في السنة.
صدقت.
يعني بيحققوا الآية التي أنزلها الله في حق اليهود أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذا هو الاستبدال.
جزاك الله خير.
أفضل كتاب من الألفاظ المشتهرة
هو أوسع كتاب الكشف الخبر.
نعم ما حدث فيه لأنه مقرب كتاب كشف
الخبر.
إيه؟ كتاب كشف الخبر. إيه؟ أنه مرتب ترتيب
بين ما في هذا موجود في السوق. هذا أوسع شيء يعني مع أنه ما هو محقق.
أما أدق منه أفضل يعني ما فيه.
لا أدق منه هو مقاصد حسنة للسخاوي لكن هذا أجمل.
نعم
نعم
نعم شيخ بالنسبة لمسألة التعمد يعني عود على التعمد
إيه؟
ألا يشكل عليها أو ألا يقال يعني وضعا لإشكال على المسألة أنه ما ورد فيه النص نقول به فإذا ورد أن هذه المعصية حتى لو كانت تعمدا عليها كفارة قلنا به ولو كان ليس عليها كفارة لا نقول به. مثلا مسألة الصيام ضربنا مسألة الصيام ما ورد فلا نحدث شيئا جزاء لها. والمسألة الثانية التي ضربناها إيش المسألة الثانية مع الصيام كفارة اليمين فيها نص وهو خمس ليس عليهن كفارة فذكر منها اليمين الغموس ففيها نص فهذه نقولها وتلك لا نقول بها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى حائضا فليصدق بدينار ونصف دينار فجاء يثبت فنثبته كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لصاحبه تعال أقامرك وهي معصية فليتصدق.
نعم بس في فرق يا أستاذ.
تفضل شيخ.
هل تعتقد أن الذي يقول لصاحبه تعال أقامرك وقد أمر بأن تصدق يتكرر منه هذا الكلام؟ هل يتكرر منه؟
يعني واحد أخطأ وقال تعال أقامرك وبعدين نبه أنه بيطلع عليك كفارة، هل يعود إليها؟
لا يعود.
لا، هل تتصور بأنه يعود؟
لا
ما يتصور، لا يعود، لأنه شوف يا أخي، ومن هنا ولا تؤاخذني يظهر أثر قول الرسول من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. التفقه شيء مهم جدا. متى يعود الإنسان إلى شيء؟ حينما يكون له فيه هوى. هوني من قال لأخيه تعال أقامرك هذا ليس فيه هوى، وإنما هناك غلبة عادة جاهلية قديمة فيسبق عن اللسان فيقول تعال أقامرك، فتهديبا لهم وتأذيبا لهم جاءت الكفارة. لكن لما هالرجل هذا مسلم طبعا ملتزم كما يقال اليوم، قيل له الشرع يأمرك بأن تكفر، ما الذي يحمله على أن يعود فيقع في نفس الخطأ الموجب للكفارة؟ ليس هنا شهوة، وإنما هنا عادة غالبة، وهي حسب ما كانوا يعيشون فيه في الجاهلية. لكن مسألتنا هنا تختلف كل الاختلاف عن مسألة تعالى أقامرك، هنا في هوى. ولذلك أنا عم أتصور أن رجل لا يرتدع، طال كفارة بعد كفارة وهو يأتي حلاله لكن في المكان المحرم إتيانه، هذا ما بينجي الكفارة أبدا، فهو آثم. ثم أنت تفهم معي شو معنى الكفارة؟ كفرت إيش؟ أليس كذلك؟
نعم.
طيب، فنحن إذا تصورنا الآن أن هذا الرجل دائما بجامع زوجته لا يفرق بين الحرام والحلال وبطالع القيمة اللي تحدثنا عنها آنفا، وبخاصة إذا كان غنيا، هذا ما تربى بهذه الكفارة. المقصود بالتكفير هو تهذيب وتربية للنفس الأمارة بالسوء، فإذا ما تربى حينئذ بدنا نرجع نقول هذا آثم ولا تشفع له الكفارة ولا تكفر عن ذنبه. هذا الذي أدعونا الله به، والله سبحانه وتعالى أعلم.